إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا معكم اليوم حول سورة من قصار سور القرآن الكريم. هذه السورة اسمها سورة الماعون، وهي سورة مدنية، يقول ربنا تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة تضع كل إنسان أمام مسؤوليته، وتبين لكل مدع للإيمان باليوم الآخر حقيقة هذا الإيمان. يستطيع الإنسان من خلال قراءته لهذه السورة أن يتعرف على حقيقة إيمانه، وهل إيمانه وفق ما أمر به الرب سبحانه وتعالى، أم أن النفس قد كذبتك وأظهرت لك خلاف ما يبطن قلبك. إن هذه السورة تعري كل إنسان أمام نفسه، تعريك أمام نفسك، فلا تخرج من قراءتك لهذه السورة لكي تحكم على الآخرين، وإنما احكم على نفسك التي بين جنبيك أولا، وزد إيمانك وفق الميزان الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى، ولتكن إجابتك على هذه الأسئلة
الموجودة في هذه الصورة تكون إجابة سرية بينك وبين نفسك لكي تصحح إيمانك ولكي تضع قدميك على الصراط المستقيم. فإن كان هناك انحراف منك فصحح وجهتك وصحح طريقك وصحح نيتك وإخلاصك لكي يصح إيمانك قبل أن تأتي ساعتك. فالآن تستطيع أن تصحح المفاهيم، ويترتب على تصحيح المفاهيم تصحيح الطريق من الانحراف اليوم قبل الغد، لأنه قد تأتي ساعتك وتأتي لحظة موتك أو موتي في الغد القريب، ولا تكون أمامك الفرصة لتصحيح ما أنت عليه من أخطاء. والعمر مرة واحدة، الإنسان يعيش منا مرة واحدة، فلن يستطيع أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى لكي يصحح وضعه، وإنما الامتحان لمرة واحدة في هذه الدنيا. فإذا جاءت ساعتك أغلق كتابك وأصبحت رهن الحساب والجزاء في يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا سؤال الله عز وجل يوجهه لمن؟ يوجهه للنبي عليه الصلاة والسلام، يوجهه لكل قارئ للقرآن الكريم، يوجهه لكل من يعقل الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل رأيته؟ ما هو الدين؟ الدين المقصود به هنا الجزاء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فالدين هنا بمعنى الجزاء، بمعنى الحساب، بمعنى الثواب والعقاب. فهناك من يكذب بالدين ويقول لا بعث ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب، إن هي إلا أرض، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا، كنا ترابا وعظاما، أإنا لمدينون، لمدينون يعني لمبعثون من أجل الدينونة، ومن أجل أن يدان الإنسان وأن يجازى وأن يحاسب. فقال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. فالدين بمعنى الجزاء. فهنا يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالجزاء، أتريدون أن تروه، أن تروه وأن تتعرفوا عليه وعلى ملامحه وعلى صفاته وتتلهف الأنفس، كل النفوس تتلهف للإجابة على هذا السؤال: من هو الذي يكذب بالدين؟ وتأتي الإجابة لتشير إلى صفات محددة لمن يكذب بالدين، أو أن الإيمان بيوم الدين في قلبه إيمانا مهتزا، إيمانا مضطربا، إيمانا مترددا يداخله الشك والريبة، ولذلك لا يكون إيمانا معتدا به عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من هم يا رب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك، جاءت الإشارة، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعلمنا أن الصفة الثالثة الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل لهم. وكأن النظم هكذا: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وهم في صلاتهم ساهون وهم يراءون ويمنعون الماعون فويل لهؤلاء. والويل هو الهلاك، والويل هو التبشير بالجزاء الأخروي المريع الشديد، حساب لهؤلاء عسير. حتى إن بعض المفسرين قال إن الويل المقصود به واد في جهنم سلمنا الله وإياكم. فذلك الذي يدعو اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه، من فقد أباه وهو دون البلوغ، فهذا هو الذي يسمى في الشريعة يتيما، وهو إنسان ضعيف. حتى إن السورة التي تحدثت عن اليتيم والمرأة سميت بسورة الضعيفين، سورة النساء سميت بسورة الضعيفين لأنها تحدثت عن الضعيف الأول اليتيم والضعيف الثاني المرأة. سورة النساء الكبرى اسمها سورة الضعيفين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر، من الكبائر أكل مال اليتيم، من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. وجاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى عن اليتامى وبين أحكامهم، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الجانب المقابل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وإذا الذي يدع اليتيم والدعو والدفع كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدفع بشدة، تدفعهم زبانية الجحيم إلى جهنم دفعا والعياذ بالله. يوم يدعون إلى جهنم دعا. فيقول: فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع اليتيم، يستحقره، يضربه، يعنفه، لا يعامله المعاملة اللائقة به. والمعاملة اللائقة باليتيم أن تحنو عليه وأن يعوضه المجتمع عن فقده لأبيه. فإذا وجدت نفوس كذة، هذه النفوس نفوس تنودة للخير وللحق، هذه النفوس قال الله عنها إنها نفوس لا تؤمن باليوم الآخر. فالإنسان يقيس نفسه، ما مدى إيمانه باليوم الآخر؟ مدى إيمانك، مدى إيمانك باليوم الآخر يتحقق في تحقيق الصفات المذكورة في هذه الصورة. فيقول: فذلك الذي يدع اليتيم يظلمه، يدفعه، يستحقره، لا يعامله المعاملة التي أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بالمعاملة بها. والقرآن الكريم وبالذات في جزء عامة، هذا الجزء الذي ورد فيه هذه الصورة، يتحدث عن الأمرين، عن اليتيم وعن المسكين. فيقول كما في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. المسكين واليتيم، فأنت مأمور بألا تدع اليتيم، وإنما مأمور بأن تكرمه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا، وجاءت كلا للزجر، وجاء كذلك في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ويبين سبحانه صفات الأبرار في سورة الإنسان فيقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. اسمع، ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإذا الدافع لإطعام المسكين وإكرام اليتيم، الدافع لذلك هو خوفنا من يوم عبوسا قمطريرا، كما قال أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذا اليوم هو يوم العبوس، يوما عبوسا قمطريرا. فإن خفت من هذا اليوم العبوس فلا تعبث في وجه اليتيم ولا المسكين، وإلا كنت ممن ضعف إيمانك وربما تلاشى إيمانك باليوم العبوس القمطرير. سلمنا الله وإياكم. إنا نخاف من ربنا الواعظ الذي جعلنا نكرم اليتيم ونكرم المسكين، لا لكي يقال هؤلاء الناس يفعلون كذا وكذا، هؤلاء الناس يقفون بجانب الناس في الأزمات، هؤلاء الناس يعملون أعمال خيرة، هذا الشخص من الناس الذين لهم أعمال اجتماعية طيبة ويشار إليك بالبنان، أو يقال هذه الجمعية تفعل كذا وكذا. لا، افعل الأمر من أجل الله وحده، من أجل أن تتقي بوجهك سوء العذاب يوم القيامة، من أجل أن تتقي اليوم العبوس القمطرير. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الجزاء، فالجزاء من جنس العمل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بدلا من العبوس، ولقاهم نظرة في الوجوه وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إلى آخر سورة الإنسان. وإذا أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب باليوم العبوس القمطرير أصحابه أخلاقهم تتجلى في الآتي، ما هي؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحس الآخرين، فإن لم يحس الآخرين فمن باب أولى لن يحس نفسه هو على الدفع للمسكين، وإنما سيبخل بالمال ولن يدفع، لأن الحس أهون من إخراج المال. فإن كان لا يحس الناس بلسانه، لا يقول للغني ادفع، لا يقول للقادر عليك بأن تطعم المسكين وأن تقف بجوار هؤلاء أصحاب الحاجات، هذا أمر بمعروف باللسان. إن بخلت بكلمة معروف فبخلك بإخراج المال سيكون أشد بخلا، فسيكون الإنسان بماله أو على ماله أحرص، لأن الكلمة لا تكلفك شيئا على الإطلاق، الكلمة لم تكلفك شيئا. ولذلك قال ولا تحاضون على طعام المسكين، ولذلك بين سبحانه أن مآل هؤلاء في النار، سلمنا الله وإياكم. ولما أن سئلوا عن ذلك ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ايضا التكذيب بيوم الدين، لان هذه الامارات، وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. اليقين هو الموت، اليقين هو المعاينة، اليقين هو تحقق ما ذكره القرآن الكريم وذكرته السنة المطهرة. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وانظروا هنا الى امرين، ذكر امرا فيه فعل وذكر امرا فيه ترك، فبين ان الصفات تنقسم الى نوعين، صفة فعل فقال فذلك الذي يدعو فعل، اما الصفة الاخرى فهي صفة ترك، والترك فعل. فقال هنا سبحانه وتعالى ايضا لكي يبين الصفة السلبية ولا فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين لا يحض امتنع ترك الأمر بالمعروف ترك الحث على إطعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال فويل للمصلين. هذه الآية شديدة جدا على المصلين لأنها لم تقل فويل لتارك الصلاة بل قالت فويل للمصلين. وأخذها رجل من السكارى فقال لم يقل ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. وهذا يتنظر به العلماء في من يستدل بنصف الكلام ولا يستدل بالنصف الآخر. فيجب أن تجمع النصوص مع بعضها البعض وتنظر للكلام سابقه ولاحقه، لابد وأن تنظر إلى الكلام كله فلا تقطع الحوار. وهناك أناس من هواد بطر النصوص من هواد بطر الكلام يأتون في الكلام من الممكن الآن من يستمع إلي فيأتي إلي إلى كلامي أو إلى الخطبة فيأتي إلى مقطع ويحذف عما سبقه وعما لحقه ويقول قال الخطيب كذا. وهذا والعياذ بالله من شهادة الزور ومن قول الزور الذي أعاذنا الله وإياكم أن نقع فيه. فهناك من يتعامل مع كلام الله بنفس النظرية ومع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يقطعه عن سابقه وعن لاحقه. والله يقول فويل للمصلين لم يسكت النظم الكريم لم تسكت الآية بل قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما المصلون ده حق فقد أفلح المصلون والله عز وجل مدح المصلين لكنه لقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أنس بن مالك وورد ذلك كذلك عن ابن عباس وعن عطاء الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم هو لم يقل في صلاتهم لأننا جميعا متلبسون بالسهو في صلاتنا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد سهى وعلمنا كيفية التعامل مع السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة شيء والسهو عن الصلاة شيء آخر. فالسهو عن الصلاة هذا مذموم، أما السهو في داخل الصلاة فهذا أمر خارج عن طاقة الإنسان. وربنا قال لنا حينما أمرنا بأن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره قد فعلت، فرفع عن الأمة النسيان. ولذلك السهو في داخل الصلاة قد يكون الإنسان خاشعا وتدبر الآيات ومن تدبره للآيات نسي هل صلى ثلاثا أم أربعة، هو لم يسهو عن الصلاة بل انشغل في تدبر الآيات وقد يكون منشغلا بأمر دنيوي ولكنه قد يكون كذلك منشغلا بالآيات وبالقراءة وبالتدبر فنسي ما درى هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا. وهكذا يحدث السهو في الصلاة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعالجه في سجود السهو وهذا حكم فقهي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة ينقسم إلى أقسام وله أنواع. فتارك الصلاة سهى عن الصلاة ولكنه لا يسمى مصليا إلا من حيث كونه كلف بالصلاة فالتزمها كمسلم فآمن بالصلاة فأصبح ينطبق تحت لفظ المصلين، هو من المصلين لأنه مكلف بالصلاة وملتزم بها فلم ينكرها ولم يجحدها ولكنه لم يصلي هذه الصلاة فيدخل تحت قوله تعالى فويل للمصلين. كذلك الذي يصلي ويترك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويدخل في ذلك الذين يؤخرونها عن وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا، يجلس حتى تصبح الصلاة في وقتها الأخير، فيذهب فينقرها لا يدري ركوعا ولا يدري سجودا، وإنما هو ينفذ أمرا يريد أن يتخلص من عبء شديد عليه اسمه التكليف. والتكليف ما جاء في القرآن الكريم أمرا به، وإنما جاءت مادة التكليف في القرآن منفية: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. إن كنت تنظر للعبادات الشرعية على أنها تكليف، فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لكن الله لم يأمر ويقول أنا كلفتكم، لأن الكلف فيها شيء صعب على النفس، أمر تكليفي صعب. وهذا الأمر تجدونه في كتب الأصول وفي كتب الفقه، الحكم التكليفي، لكن الشرع لم يقل أنا كلفتكم، وإنما جاءت المادة منفية، لأن العبادات المفروض أن يفعلها الإنسان ستنشرح لها نفسه وينشرح لها صدره. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة كان يرى فيها صلى الله عليه وسلم كما قال: وجعل قرة عيني في الصلاة. فكيف تكون قرة عينه في الصلاة وهي تكليف، والتكليف من الكلفة ومن الشدة. فإذا العبادات محببة إلى الإنسان المؤمن الصادق الذي مست حقيقة الإيمان شغاف قلبي، ولذلك يقبل على العبادة بحب، ويجد في العبادة يجد فيها لذته، ويجد فيها ما تأوي إليها نفسه، النفس المؤمنة. فيقول سبحانه هنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى سهى عن الصلاة تركها، سهى عن الصلاة أخرها عن وقتها، سهى عن الصلاة في أركانها في خشوعها، أنقص من هذه الأمور، فخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعطي الركوع حقه، لم يعطي السجود حقه، لم يعطي القراءة حقه. والبعض قد يحدث منه ذلك حتى في الإمامة، تجد الإمامة يقرأ بالناس ويرتل القرآن ترتيلا في الصلوات الجهرية من العشاء والمغرب، حتى إذا جاء إلى الركعة الثالثة والرابعة وهي قراءة غير مجهورة وإنما هي قراءة السر، تأتي أنت خلفه لكي تقرأ الفاتحة كما كان يقرأها، فإذا بك في إياك نعبد فإذا به قد ركع. إذا أنت كنت ترتل حينما كنت تسمع الناس، أما حينما أصبحت الصلاة سرية فأنت لا ترتل وإنما تقرأ قراءة في نفس واحد. هذا خطأ جسيم يقع فيه كثير ممن يؤمون المصلين. فالقرآن متعبد بتلاوته في الجهر أو في السر، فلئن كنت تجهر وتقول الحمد لله رب العالمين وتعطي المادات حقها وتعطي الحروف حقها في الجهر، فلماذا لا تفعل ذلك في السر؟ فالركعة الثالثة والرابعة تكون أنت حينما تريد أن ترتل سرا تكون في منتصف السورة، تجد الإمام قد قال الله أكبر، فتحتار كيف كان يقرأ قراءة متأنية، هل كان يقرأ قراءة متأنية لإسماع الناس؟ هذا من الأمور التي ينبغي على الأئمة أن يصححوها. يقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ونوضح بقية السورة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سهى عن الصلاة غير سهى في الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم وضح أمرا خطيرا وفسر هذا السهو المقصود فقال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهذا سبب من الأسباب التي جعلتنا نختار كون السورة مدنية، لأنها تتحدث عن المنافقين وعن صفات المنافقين، ولم يكن في مكة منافقون، وإنما النفاق كان في المدينة. وهذه الآية تشبه الآية في سورة النساء حينما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وإذا يقول الحديث قد فسر الآية، وجعلنا آية سورة الماعون تفسر بآية سورة النساء حينما يقول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. والمراءة حينما تفعل، حينما تفعل الشيء من أجل أن يراك الناس. والمفروض على المؤمن الذي يصدق بيوم الدين والذي يعمل لليوم العبوس القمطرير، المفروض عليه أن يعمل لمن؟ لله وحده. ولذلك كانت الشروط في كل عمل من الأعمال لكي يكون مقبولا أن يتحقق الشرطان: الشرط الأول أن يكون موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ألا يكون بدعة، وإلا فلو خالفت السنة كان بدعة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ولذلك نقول في كل خطبة من خطبنا: اتباعا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها في الدين يعني، وكل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونقولها ونكرر وندندن حولها، ولا نيأس أبدا من تذكير الناس بهذه المقولات. أي عمل من الأمر، ولذلك أي مصيبة تحدث في أرض الله اليوم من ماذا؟ إما من الرياء وإما من البدعة. يعني أي مصيبة تحدث للمسلمين لأن العمل إما دخله الرياء فلم يكن خالصا لله، وإما أن العمل بدعة مخالفا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما أحدث الناس ذنبا من الذنوب إلا وعوقبوا، والعقاب أحيانا كثيرة يكون ذنوبا تلو الذنوب، تحدث ذنبا فتعاقب بذنب آخر، والذنوب تتوالد كالأمراض الحسية الجسدية. فالإنسان إذا مرض تجد المرض له مضاعفات، وتجد المرض يترتب على المرض أمراض، وكذلك الذنوب كلما أذنب الإنسان ذنبا عوقب بذنب آخر. فجزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها، سلمنا الله وإياكم. ولذلك يفتح على الأمة أبواب من المعاصي وأبواب من الذنوب هي عقوبات إلهية عدل، لأن هذا هو العدل، والجزاء من جنس العمل. من أذنب يعاقب بذنب حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وذي العقوبة التي لا يحس بها الإنسان أصلا، لأنها تتفق مع هواه مع شهوته
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهنا يبين سبحانه أن هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين يدعون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويفعلون ماذا؟ هم عن صلاتهم ساهون وهم يراءون الرياء والإراء الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. ما معنى هذا الكلام؟ من سمع يعني يكون القصد أن يكون له سمعة طيبة، يعمل العمل ليس من أجل الله وإنما من أجل أن يسمع به الناس، يصلي من أجل أن يقول الناس هذا رجل خاشع في صلاة، هذا رجل يطيل صلاة الليل، هذا رجل يبكي ويبكي من خلفه، هذا رجل في الدعاء يفعل كذا وكذا، يتصدق من أجل هذا، يعمل شيئا من أجل اليتامى من أجل أن يقول الناس اعلم وكذلك لكي يرى. يبقى من راى راى الله به، من راى يعني قصد رؤية الناس، ومن سمع قصد أن يكون له سمعة حينما يسمع الناس به. من قصد هذه الأمور سمع الله به وراء الله به. أتعرفون ما معنى هذا؟ أن الله يفضح سبحانه وتعالى جزاء، الجزاء من جنس العمل، ربنا سبحانه وتعالى يفضح فيصبح معلوما بين الناس أن هذا الإنسان مرائيا، سلمنا الله وإياه. الذين هم يراؤون، وبعدها يقول سبحانه وتعالى وبالطبع عند حديث يراؤون أكثروا من ذكر حديث أول ثلاثة تصعر بهم النار، العالم الذي عمل من أجل أن يقول الناس هو عالم، والمجاهد الذي جاهد من أجل أن يقول الناس إنه مجاهد، والثالث هو الرجل الذي تصدق من أجل أن يقول الناس إنه متصدق. وهذا حديث ذكرناه مرارا والآن نشير إليه إجمالا حتى لا نطيل على حضراتكم. فيقول الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أتدري ما الماعون؟ الماعون هو لا يتكلم هنا عن الزكاة وإنما يتكلم عن أمور هامة جدا تبين أن الله عز وجل حينما شرع الإيمان للناس وشرع هذا الدين العظيم قصد به مقاصد عظيمة، إحسان العبادة مع الخالق وإحسان التعامل مع الخلق. فإذا وجدت نفسك، أنا لا أقول إذا وجدت الآخرين، أنا لا أريد منكم أن تحكموا على الآخرين، أريد منكم أن تسمعوا لتحكموا على أنفسكم. مصيبتنا أن كل واحد منا حينما يسمع ينظر لمن بجواره، أنا في واحد فعلا بتتحقق فيه هذه الصفات، واحد جاري، واحد صديقي، واحد صاحبي، واحد قاعد معنا في المسجد هنا، أبدأ أفكر في هذا الأمر وأنزل الأحكام على غيري. هذه المصيبة يا أخي، انظر لنفسك، ترى القذاة في عين غيرك ولا ترى الخشبة في عينيك؟ لو سمحت في بس عند عينك هنا، يعني عند رمش عينك هنا، يعني حاجة كده ممكن تنظف عينيك. يا أخي في خشبة داخلة تخرم عينيك، أنت ما انتش شايف الخشبة لا تخرم عينيك ولكن ترى القذاة. الشيء البسيط التافه في عين الآخرين، دائما نرى عيوب غيرنا ولا نرى عيوبنا. ولذلك تجد الإنسان يسمع الكلام ويفتكر إن الكلام ده بسم الله ما شاء الله، هو الحمد لله نجا هو. ولذلك الحسن البصري كان يدرس في مجلس من المجالس وذكر عبرة وذكر موعظة فبكى الناس جميعا، وبعد أن انتهى نظرا فلم يجد المصحف فقال كلكم يبكي فمن سرق المصحف. مشكلتنا أننا كلنا نبكي وكلنا نستحق أن نكون في عصر الصحابة. كل واحد فينا فاكر نفسه أنه جاء الزمان ده غلط، كان فاكر نفسه الموجود يكون في عصر أبي بكر وعمر وعثمان. كل واحد فينا يظن أنه يستحق أن يعيش ممكنا في أرض الله عز وجل. ما الذي يحدث؟ مؤامرات علينا. يا أخي انظر إلى نفسك، والله لو كل واحد منا نظر إلى حقيقة نفسه لعلمنا أن الله عز وجل بحلمه وبصبره وبفضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى جعلنا في خير عميم.
ايه ده انت ما انتش شايف ولا ايه؟ يعني واحد منكم يقول لي او كلكم انت ما انتش شايف المصايب اللي احنا فيها؟ لا ده احنا في خير عظيم بالنسبة لذنوبنا، لاننا بذنوبنا نستحق اكثر من هذا بكثير، والا والا نكون قد اتهمنا العدالة الالهية. والله عز وجل يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. فإذا هذا الذي يحدث لنا الآن أقل 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 بكثير مما نستحق، المصائب التي تحدث أقل بكثير مما نستحق. نعم فنحن نستحق أكثر من هذا بكثير. أنا لا لست ممن يقولون لناس أنتم تستحقون أن تكونوا الآن سادة الأمم، هذا كلام مخالف لنصوص القرآن والسنة وللواقع. انظروا إلى أنفسكم، كل واحد ينظر، مش أقول لكم بصوا للمجتمع لأن كل واحد فينا بينظر في غيره، لا انظر في نفسك أنت وحاول أن تحاكم نفسك إلى نصوص القرآن ونصوص السنة المتحاضرة. والله لو كأن كل امرأة في بيوتكم عن أخلاق زوجها وأجابت بصدق لكشفت حقيقة زوجها، ولو سئل كل واحد عن حقيقة أخلاق زوجتي وتكلم بصدق لكشف حقيقة أخلاق زوجتي، ولو تكلم أولادنا لكشفوا حقائقنا، ولكن العصبية تمنع الناس من أن يكشفوا حقائق آبائهم وحقائق أمهاتهم. والغريب أن كل واحد منا يظن نفسه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ليس معناه أنني أهدر، أنني أهدر من هذه الأمة أن فيها عباد وفيها علماء وفيها مخلصون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الأكثرية حينما قال وسألته السيدة زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث أكثر بكثير، الخبث كثر كثر كثر، ومع ذلك حتى لو وجدنا خلاصة فقد لحقها شيء من هذا الخبث الذي ينبغي علينا أن نحافظ. مهمة الدعاء، مهمة العلماء أن يقوموا بمحاصرة الخبث في أضيق نطاق حتى تخرج الأمة من كبوتها. وأول خبث هو خبث الشرك، أول خبث هو خبث النفاق، أول خبث هو خبث الرياء، أول خبث هو خبث البدعة. حاصروا هذه القضايا حتى يصبح الدين عزيزا، فحينئذ حينئذ يدخل الناس في دين عزيز معلوم أركانه، لا يشتبه الحق بالباطل ولا يلبس على الناس حقائق دينهم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الماعون ما يعين به الناس بعضهم بعضا، وهذا أمر يحدث في الأحياء الشعبية. تجد الناس هذه المرأة تحتاج إلى منخل فتطلبه من جارتها، كان في القديم يفعل الناس هذا، تستلف منها، تستعير منها منخل، تستعير منها كذا، تستعير منها عندها فرح أو عندها كذا أو عزومة، تستعير منها المواعين، المعون، المعون اللغة العامية بنقول المعون، المعون هذا هو المقصود، الأواني، الحلل، البابور، الأشياء التي كان آباؤنا وأجدادنا يستعيرونها من بعض، بحيث لو جاء ضيوف عند أسرة من الأسر وليس عندها شيء لا تفضح، وإنما من الممكن أن تستعير، حتى إنهم كانوا يقترضون أشياء، يقترضون شوية سكر، يقترضون شوية سمن، شوية زيت، هذه أشياء ما عادت في مجتمعنا الآن، وإنما الآن أصبحنا نتعامل مع بعضنا البعض معاملة إنجليزي، يقول لك أنا بعاملك معاملة إنجليزي وفكر نفسه بيفخر، معاملة إنجليزي، المعاملة الإنجليز كانوا في مصر، وآباؤنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا لم يتعصروا بأخلاق الإنجليز، لماذا أصبح المتعلمون الآن يريدون أن تكون المعاملة معاملة إنجليزي؟ أصبحنا الآن كل إنسان منا يبخل بما عنده، انظر ويمنعون الماعون، مع ان الماعون كما يقول الامام ابن كثير لن يكلفك شيئا، حينما اعطيك حله
تستخدمها وبعد كده هترجعها لي. الحل مش هيحصل لها حاجه. اعطيك شيئا سجاده مثلا فرشتها ورجعتها لي، مش هيحصل لها حاجه. يعني انا لم اعطيك شيئا مستهلكا. ولذلك فرقوا بين القرض اللي كالشمعه، يعطيك شمعه فالشمعه خلاص ده قرض، يعطيك شويه سكر ده قرض يرجعولك مره اخرى. لكن المعون شيء لا يستهلك، يعطيك شيئا حطيته امام الناس ثم هترجعه تاني، استخدمته حله وهترجعها تاني، ده المعون. ولذلك المراه المخزوميه التي قطعت يدها في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء اسامه لكي يتشفع، كانت تجحد العاريه، تستعير من جاراتها ثم تجحد العاريه وتقول ما خدتش حاجه. وقالوا هذا امر خطير، لان جحد العاريه يترتب عليه ماذا؟ وهذا انفذ منه الى امر يتعلق بواقعنا الان. جحد العاريه يتعلق به ويترتب عليه. ولذلك الامام ابن القيم ينصر القول بقطع يدي جاحد العاريه، جاحد العاريه تقطع يده مع انه ما سرقش من حرز، يقول لان هذا الامر سيترتب عليه امور خطيره. ما هي؟ ان الناس سيمنعون المعون، لان الناس لو جحدوا العاريه سيمنع الناس المعون. وقد منع الناس الان المعون، لماذا؟ لان الاخلاق فسدت. تاتي الانسان او تعطيه شيئا لا يجحده وانما يخربه، تعطي الانسان اله من الالات يعطيها فها محروقه، يديك الشيء فاسد بعد ان ياخذه يستهلكه يدمره ويعطيك اياه، فتقول سبحان الله والله ما نهدي حد حاجه تمشي، تحلف انك ما تديش. فهذا الذي يريد ان يعطي المعون يمتنع، وذاك الذي يعطي المعون يمتنع. يجي واحد يقول انا ارجو بس عندي مسمار عايز اخرمه، معلش بنتكلم باللغه العاميه بقى، وعايز الشنيور من عندك، تقول له اتفضل اتفضل يا اخي جارك ياخد الشنيور يجيبه لك والع. يبقى اذا نقول هو يضمنه حينئذ مطلوب منه شرعا، ما تجيش تقول ده لا الشرع ما احنا ما بنفرش العوض، لا عوض يجوز الضمان هنا واجب لانه افسده عليك. فاذا المعون حتى تعود الامه. انظر احسان في العباده واحسان في المعامله بين الناس، دين عظيم. انظر العباده، احسان في العباده مع الخالق، اي الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. والاحسان ان تحسن الى الناس، احسان الى الناس. انظر اليتيم الذي لا ترجو منه خيرا، المسكين الذي لا تخاف ان ظلمته، فهذا رجاؤه غير مامول، الرجاء فيه غير مامول، والخوف منه مامول. ولذلك ذكره الشرع هنا، ذكر الشرع امورا الامل فيها غير مرجو والخوف فيها مامون. ولذلك هذه الامور لا يفعلها الانسان لرغبة دنيوية او لرهبة دنيوية، وانما يفعلها من اجل ماذا؟ الخوف من اليوم العبوس القمطرير. ولذلك قال ارأيت الذي يكذب بالدين، عاوز تعرف صفات الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وهو في صلاته ساهل، وهو يرائي، وهو يمدع المعون. هذه الصفات ينبغي ان نتدارسها وان نحكم على انفسنا. لا اقول لكم احكموا على الاخرين حتى لا نكفر الناس، وانما المقصود ان نحكم على انفسنا نحن. من اجل ماذا ان نكفر انفسنا؟ ابدا، وانما من اجل اصلاح ديننا، اصلاح اعتقادنا، من اجل ان اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيل فليغرسها. فنحن نذكر انفسنا ونذكر اخواننا لاصلاح المعتقد واصلاح الطريق ووضع الارجل والاقدام على الصراط المستقيم الذي يتجه بك الى الجنه ان شاء الله. لانك هذا الصراط ان نجحت في المرور عليه والعبور عليه ستنجح باذن الله تعالى في العبور على الصراط المضروب على متن جهنم. واذا وقعت على هذا الصراط وانحرفت ستتخطفك الكلاليب، سلمنا الله واياكم، على الصراط المضروب على متن جهنم والذي هو احد من السيف، احد من السيف وارفع من الشعره. فاذا انت سرت على هذا الصراط سيرا مستقيما حسب شرع الله عز وجل وكنت مخلصا تنجو باذن الله هناك من الكلاليب، والا فان الكلاليب بانتظارك وبانتظار سلمني الله وسلمكم الله جميعا وسلم الموحدين جميعا من النار ومن أخلاق أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا معكم اليوم حول سورة من قصار سور القرآن الكريم. هذه السورة اسمها سورة الماعون، وهي سورة مدنية يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة تضع كل إنسان أمام مسؤوليته وتبين لكل مدع للإيمان باليوم الآخر حقيقة هذا الإيمان. يستطيع الإنسان من خلال قراءته لهذه السورة أن يتعرف على حقيقة إيمانه، وهل إيمانه وفق ما أمر به الرب سبحانه وتعالى، أم أن النفس قد كذبتك وأظهرت لك خلاف ما يبطن قلبك. إن هذه الصورة تعري كل إنسان أمام نفسه، تعريك أمام نفسك، فلا تخرج من قراءتك لهذه الصورة لكي تحكم على الآخرين، وإنما احكم على نفسك التي بين جنبيك أولا، وزد إيمانك وفق الميزان الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى، ولتكن إجابتك على هذه الأسئلة الموجودة في هذه الصورة تكون إجابة سرية بينك وبين نفسك، لكي تصحح إيمانك ولكي تضع قدميك على الصراط المستقيم. فإن كان هناك انحراف منك فصحح وجهتك، وصحح طريقك، وصحح نيتك وإخلاصك لكي يصح إيمانك قبل أن تأتي ساعتك. فالآن تستطيع أن تصحح المفاهيم، ويترتب على تصحيح المفاهيم تصحيح الطريق من الانحراف اليوم قبل الغد، لأنه قد تأتي ساعتك وتأتي لحظة موتك أو موتي في الغد القريب، ولا تكون أمامك الفرصة لتصحيح ما أنت عليه من أخطاء. والعمر مرة واحدة، الإنسان يعيش منا مرة واحدة، فلن يستطيع أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى لكي يصحح وضعه، وإنما الامتحان لمرة واحدة في هذه الدنيا. فإذا جاءت ساعتك أغلق كتابك وأصبحت رهن الحساب والجزاء في يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا سؤال الله عز وجل يوجهه لمن؟ يوجهه للنبي عليه الصلاة والسلام، يوجهه لكل قارئ للقرآن الكريم، يوجهه لكل من يعقل الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل رأيته؟ ما هو الدين؟ الدين المقصود به هنا الجزاء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فالدين هنا بمعنى الجزاء، بمعنى الحساب، بمعنى الثواب والعقاب. فهناك من يكذب بالدين ويقول لا بعث ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب، إن هي إلا أرض، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا، كنا ترابا وعظاما، أإنا لمدينون، لمدينون يعني لمبعثون من أجل الدينونة، ومن أجل أن يدان الإنسان وأن يجازى وأن يحاسب. فقال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. فالدين بمعنى الجزاء. فهنا يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالجزاء، أتريدون أن تروه، أن تروه وأن تتعرفوا عليه وعلى ملامحه وعلى صفاته، وتتلهف الأنفس، كل النفوس تتلهف للإجابة على هذا السؤال: من هو الذي يكذب بالدين؟ وتأتي الإجابة لتشير إلى صفات محددة لمن يكذب بالدين، أو أن الإيمان بيوم الدين في قلبه إيمانا مهتزا، إيمانا مضطربا، إيمانا مترددا، يداخله الشك والريبة ولذلك لا يكون إيمانا معتدا به عند رب العالمين سبحانه وتعالى. من هم يا رب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك جاءت الإشارة، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعلمنا أن الصفة الثالثة الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فويل لهم. وكأن النظم هكذا: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وهم في صلاتهم ساهون، وهم يراءون ويمنعون الماعون، فويل لهؤلاء. والويل هو الهلاك، والويل هو التبشير بالجزاء الأخروي المريع الشديد. حساب لهؤلاء عسير، حتى إن بعض المفسرين قال إن الويل المقصود به واد في جهنم، سلمنا الله وإياكم. فذلك الذي يدعو اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه، من فقد أباه وهو دون البلوغ، فهذا هو الذي يسمى في الشريعة يتيما، وهو إنسان ضعيف. حتى إن السورة التي تحدثت عن اليتيم والمرأة سميت بسورة الضعيفين، سورة النساء سميت بسورة الضعيفين، لأنها تحدثت عن الضعيف الأول اليتيم والضعيف الثاني المرأة. سورة النساء الكبرى اسمها سورة الضعيفين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر، من الكبائر، أكل مال اليتيم، من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. وجاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى عن اليتامى، وبين أحكامهم، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الجانب المقابل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وإذا الذي يدعو اليتيم، والدعو والدفع، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدفع بشدة، تدفعهم زبانية الجحيم إلى جهنم دفعا، والعياذ بالله. يوم يدعون إلى جهنم دعا، فيقول: فذلك الذي يدعو اليتيم، يدفع اليتيم، يستحقره، يضربه، يعنفه، لا يعامله المعاملة اللائقة به. والمعاملة اللائقة باليتيم أن تحنو عليه، وأن يعوضه المجتمع عن فقده لأبيه. فإذا وجدت نفوس كذة، هذه النفوس نفوس تنودة للخير وللحق، هذه النفوس قال الله عنها إنها نفوس لا تؤمن باليوم الآخر. فالإنسان يقيس نفسه، ما مدى إيمانه باليوم الآخر؟ مدى إيمانك، مدى إيمانك باليوم الآخر يتحقق في تحقيق الصفات المذكورة في هذه الصورة. فيقول: فذلك الذي يدعو اليتيم، يظلمه، يدفعه، يستحقره، لا يعامله المعاملة التي أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بالمعاملة بها. والقرآن الكريم وبالذات في جزء عامة، هذا الجزء الذي ورد فيه هذه الصورة، يتحدث عن الأمرين، عن اليتيم وعن المسكين. فيقول كما في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. المسكين واليتيم، فأنت مأمور بألا تدع اليتيم وإنما مأمور بأن تكرم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا. وجاءت كلا للزجر، وجاء كذلك في سورة البلد، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ويبين سبحانه صفات الأبرار في سورة الإنسان فيقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، اسمع، ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإذا الدافع لإطعام المسكين مسكين وإكرام اليتيم، الدافع لذلك هو خوفنا من يوم عبوسا قمطريرا، كما قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فهذا اليوم هو يوم العبوس، يوما عبوسا قمطريرا. فإن خفت من هذا اليوم العبوس فلا تعبث في وجه اليتيم ولا المسكين، وإلا كنت ممن ضعف إيمانك وربما تلاشى إيمانك باليوم العبوس القمطرير. سلمنا الله وإياكم. إنا نخاف من ربنا الواعزع الذي جعلنا نكرم اليتيم ونكرم المسكين، لا لكي يقال هؤلاء الناس يفعلون كذا وكذا، هؤلاء الناس يقفون بجانب الناس في الأزمات، هؤلاء الناس يعملون أعمال خيرة، هذا الشخص من الناس الذين لهم أعمال اجتماعية طيبة ويشار إليك بالبنان، أو يقال هذه الجمعية تفعل كذا وكذا. لا، افعل الأمر من أجل الله وحده، من أجل أن تتقي بوجهك سوء العذاب يوم القيامة، من أجل أن تتقي اليوم العبوس القمطرير. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الجزاء، فالجزاء من جنس العمل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بدلا من العبوس، ولقاهم نضرة في الوجوه وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، إلى آخر سورة الإنسان. وإذا أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب باليوم العبوس القمطرير أصحابه أخلاقهم تتجلى في الآتي، ما هي؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحس الآخرين، فإن لم يحس الآخرين فمن باب أولى لن يحس نفسه هو على الدفع للمسكين، وإنما سيبخل بالمال ولن يدفع، لأن الحس أهون من إخراج المال. فإن كان لا يحس الناس بلسانه، لا يقول للغني ادفع، لا يقول للقادر عليك بأن تطعم المسكين وأن تقف بجوار هؤلاء أصحاب الحاجات، هذا أمر بمعروف باللسان. إن بخلت بكلمة معروف فبخلك بإخراج المال سيكون أشد بخلا، فسيكون الإنسان بماله أو على ماله أحرص، لأن الكلمة لا تكلفك شيئا على الإطلاق، الكلمة لن تكلفك شيئا. ولذلك قال: ولا تحاضون على طعام المسكين. ولذلك بين سبحانه أن مآل هؤلاء في النار، سلمنا الله وإياكم. ولما أن سئلوا عن ذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. أيضا التكذيب بيوم الدين، لأن هذه الأمارات، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين هو الموت، اليقين هو المعاينة،
اليقين وتحقق ما ذكره القرآن الكريم وذكرته السنة المطهرة. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وانظروا هنا إلى أمرين، ذكر أمرا فيه فعل وذكر أمرا فيه ترك، فبين أن الصفات تنقسم إلى نوعين، صفة فعل فقال فذلك الذي يدعو فعل، أما الصفة الأخرى فهي صفة ترك والترك فعل. فقال هنا سبحانه وتعالى أيضا لكي يبين الصفة السلبية، ولا فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض، امتنع، ترك الأمر بالمعروف، ترك الحث على إطعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال فويل للمصلين. هذه الآية شديدة جدا على المصلين، لأنها لم تقل فويل لتارك الصلاة، بل قالت فويل للمصلين. وأخذها رجل من السكارى فقال لم يقل ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. وهذا يتنظر به العلماء في من يستدل بنصف الكلام ولا يستدل بالنصف الآخر، فيجب أن تجمع النصوص مع بعضها البعض وتنظر للكلام سابقه ولاحقه، لابد وأن تنظر إلى الكلام كله فلا تقطع الحوار. وهناك أناس من هواة بطر النصوص، من هواة بطر الكلام، يأتون في الكلام من الممكن الآن من يستمع إلي فيأتي إلي إلى كلامي أو إلى الخطبة فيأتي إلى مقطع ويحذف عما سبقه وعما لحقه ويقول قال الخطيب كذا، وهذا والعياذ بالله من شهادة الزور ومن قول الزور الذي أعاذنا الله وإياكم أن نقع فيه. فهناك من يتعامل مع كلام الله بنفس النظرية ومع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقطعه عن سابقه وعن لاحقه، والله يقول فويل للمصلين. لم يسكت النظم الكريم، لم تسكت الآية، بل قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما المصلون بحق فقد أفلح المصلون، والله عز وجل مدح المصلين، لكنه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أنس بن مالك وورد ذلك كذلك عن ابن عباس وعن عطاء، الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، هو لم يقل في صلاتهم، لأننا جميعا متلبسون بالسهو في صلاتنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد سهى وعلمنا كيفية التعامل مع السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة شيء والسهو عن الصلاة شيء آخر. فالسهو عن الصلاة هذا مذموم، أما السهو في داخل الصلاة فهذا أمر خارج عن طاقة الإنسان، وربنا قال لنا حينما أمرنا بأن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، كما جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره، قد فعلت، فرفع عن الأمة النسيان. ولذلك السهو في داخل الصلاة قد يكون الإنسان خاشعا وتدبر الآيات، ومن تدبره للآيات نسي هل صلى ثلاثا أم أربعة، هو لم يسهو عن الصلاة بل انشغل في تدبر الآيات، وقد يكون منشغلا بأمر دنيوي، ولكنه قد يكون كذلك منشغلا بالآيات وبالقراءة وبالتدبر فنسي ما درى هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا، وهكذا يحدث السهو في الصلاة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعالجه في سجود السهو، وهذا حكم فقهي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة ينقسم إلى أقسام وله أنواع، فتارك الصلاة سهى عن الصلاة، ولكنه لا يسمى مصليا إلا
من حيث كونه كلف بالصلاة فالتزمها كمسلم فآمن بالصلاة، فأصبح ينطبق تحت لفظ المصلين، هو من المصلين لأنه مكلف بالصلاة وملتزم بها فلم ينكرها ولم يجحدها، ولكنه لم يصلي هذه الصلاة فيدخل تحت قوله تعالى فويل للمصلين. كذلك الذي يصلي ويترك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويدخل في ذلك الذين يؤخرونها عن وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا، يجلس حتى تصبح الصلاة في وقتها الأخير فيذهب فينقرها لا يدري ركوعا ولا يدري سجودا، وإنما هو ينفذ أمرا يريد أن يتخلص من عبء شديد عليه اسمه التكليف، والتكليف ما جاء في القرآن الكريم أمرا به، وإنما جاءت مادة التكليف في القرآن منفية، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. إن كنت تنظر للعبادات الشرعية على أنها تكليف فإذا لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لكن الله لم يأمر ويقول أنا كلفتكم، لأن الكلف فيها شيء صعب على النفس، أمر تكليفي صعب، وهذا الأمر تجدونه في كتب الأصول وفي كتب الفقه الحكم التكليفي، لكن الشرع لم يقل أنا كلفتكم، وإنما جاءت المادة منفية، لأن العبادات المفروض أن يفعلها الإنسان ستنشرح لها نفسه وينشرح لها صدره، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحنا بها يا بلال، فالصلاة كان يرى فيها صلى الله عليه وسلم كما قال وجعل قرة عيني في الصلاة، فكيف تكون قرة عينه في الصلاة وهي تكليف، والتكليف من الكلفة ومن الشدة، فإذا العبادات محببة إلى الإنسان المؤمن الصادق الذي مست حقيقة الإيمان شغاف قلبي، ولذلك يقبل على العبادة بحب ويجد في العبادة يجد فيها لذته ويجد فيها ما تأوي إليها نفسه النفس المؤمنة. فيقول سبحانه هنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى سهى عن الصلاة تركها، سهى عن الصلاة أخرها عن وقتها، سهى عن الصلاة في أركانها في خشوعها، أنقص من هذه الأمور، فخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعطي الركوع حقه، لم يعطي السجود حقه، لم يعطي القراءة حقه. والبعض قد يحدث منه ذلك حتى في الإمامة، تجد الإمامة يقرأ بالناس ويرتل القرآن ترتيلا في الصلوات الجهرية من العشاء والمغرب، حتى إذا جاء إلى الركعة الثالثة والرابعة وهي قراءة غير مجهورة وإنما هي قراءة السر، تأتي أنت خلفه لكي تقرأ الفاتحة كما كان يقرأها، فإذا بك في إياك نعبد فإذا به قد ركع، إذا أنت كنت ترتل حينما كنت تسمع الناس، أما حينما أصبحت الصلاة سرية فأنت لا ترتل وإنما تقرأ قراءة في نفس واحد، هذا خطأ جسيم يقع فيه كثير ممن يؤمون المصلين، فالقرآن متعبد بتلاوته في الجهر أو في السر، فلئن كنت تجهر وتقول الحمد لله رب العالمين وتعطي المادات حقها وتعطي الحروف حقها في الجهر، فلماذا لا تفعل ذلك في السر؟ فالركعة الثالثة والرابعة تكون أنت حينما تريد أن ترتل سرا تكون في منتصف السورة، تجد الإمام قد قال الله أكبر فتحتار كيف كان يقرأ قراءة متأنية، هل كان يقرأ قراءة متأنية لإسماع الناس؟ هذا من الأمور التي ينبغي على الأئمة أن يصححوها. يقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ونوضح بقية الصورة بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سهى عن الصلاه غير سهى في الصلاه. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم وضح امرا خطيرا وفسر هذا السهو المقصود فقال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهذا سبب من الاسباب التي جعلتنا نختار كون الصورة مدنية، لانها تتحدث عن المنافقين وعن صفات المنافقين، ولم يكن في مكة منافقون، وانما النفاق كان في المدينة. وهذه الآية تشبه الآية في سورة النساء حينما قال الله تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وإذا يقول الحديث قد فسر الآية، وجعلنا آية سورة الماعون تفسر بآية سورة النساء حينما يقول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. والمراءة حينما تفعل الشيء من أجل أن يراك الناس. والمفروض على المؤمن الذي يصدق بيوم الدين والذي يعمل لليوم العبوس القمطرير، المفروض عليه ان يعمل لمن؟ لله وحده. ولذلك كانت الشروط في كل عمل من الاعمال لكي يكون مقبولا ان يتحقق الشرطان. الشرط الاول ان يكون موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، الا يكون بدعة، وإلا فلو خالفت السنة كان بدعة. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. ولذلك نقول في كل خطبة من خطبنا اتباعا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها في الدين يعني، وكل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونقول ونكرر وندندن حولها ولا نيأس أبدا من تذكير الناس بهذه المقولات. أي عمل من ولذلك أي مصيبة تحدث في أرض الله اليوم من ماذا؟ إما من الرياء وإما من البدعة. يعني اي مصيبة تحدث للمسلمين لان العمل اما دخله الرياء فلم يكن خالصا لله، واما ان العمل بدعة مخالفا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما احدث الناس ذنبا من الذنوب الا وعوقبوا، والعقاب احيانا كثيرة يكون ذنوبا تلو الذنوب، تحدث ذنبا فتعاقب بذنب اخر، والذنوب تتوالد كالامراض الحسية الجسدية. فالانسان اذا مرض تجد المرض له مضاعفات، وتجد المرض يترتب على المرض امراض، وكذلك الذنوب كلما اذنب الانسان ذنبا عوقب بذنب اخر. فجزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها، سلمنا الله واياكم.
ولذلك يفتح على الأمة أبواب من المعاصي وأبواب من الذنوب هي عقوبات إلهية عدل، لأن هذا هو العدل والجزاء من جنس العمل. من أذنب يعاقب بذنب، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وذي العقوبة التي لا يحس بها الإنسان أصلا، لأنها تتفق مع هواه مع شهوته، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهنا يبين سبحانه أن هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين يدعون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويفعلون ماذا؟ هم عن صلاتهم ساهون، وهم يراءون الرياء والإراء الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. ما معنى هذا الكلام؟ من سمع يعني يكون القصد أن يكون له سمعة طيبة، يعمل العمل ليس من أجل الله وإنما من أجل أن يسمع به الناس، يصلي من أجل أن يقول الناس هذا رجل خاشع في صلاة، هذا رجل يطيل صلاة الليل، هذا رجل يبكي ويبكي من خلفه، هذا رجل في الدعاء يفعل كذا وكذا، يتصدق من أجل هذا، يعمل شيئا من أجل اليتامى من أجل أن يقول الناس اعلم، وكذلك لكي يرى. يبقى من راى راى الله به، من راى يعني قصد رؤية الناس، ومن سمع قصد أن يكون له سمعة حينما يسمع الناس به. من قصد هذه الأمور سمع الله به وراء الله به. أتعرفون ما معنى هذا؟ أن الله يفضح سبحانه وتعالى جزاء، الجزاء من جنس العمل، ربنا سبحانه وتعالى يفضح فيصبح معلوما بين الناس أن هذا الإنسان مرائيا، سلمنا الله وإياه. الذين هم يراءون، وبعدها يقول سبحانه وتعالى، وبالطبع عند حديث يراءون أكثروا من ذكر حديث أول ثلاثة تصعر بهم النار: العالم الذي عمل من أجل أن يقول الناس هو عالم، والمجاهد الذي جاهد من أجل أن يقول الناس إنه مجاهد، والثالث هو الرجل الذي تصدق من أجل أن يقول الناس إنه متصدق. وهذا حديث ذكرناه مرارا، والآن نشير إليه إجمالا حتى لا نطيل على حضراتكم. فيقول: الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. أتدري ما الماعون؟ الماعون هو لا يتكلم هنا عن الزكاة، وإنما يتكلم عن أمور هامة جدا تبين أن الله عز وجل حينما شرع الإيمان للناس وشرع هذا الدين العظيم قصد به مقاصد عظيمة: إحسان العبادة مع الخالق، وإحسان التعامل مع الخلق. فإذا وجدت نفسك، أنا لا أقول إذا وجدت الآخرين، أنا لا أريد منكم أن تحكموا على الآخرين، أريد منكم أن تسمعوا لتحكموا على أنفسكم. مصيبتنا أن كل واحد منا حينما يسمع ينظر لمن بجواره: أنا في واحد فعلا بتتحقق فيه هذه الصفات، واحد جاري، واحد صديقي، واحد صاحبي، واحد قاعد معنا في المسجد هنا. أبدأ أفكر في هذا الأمر وأنزل الأحكام على غيري، هذه المصيبة. يا أخي انظر لنفسك، ترى القذاة في عين غيرك ولا ترى الخشبة في عينيك؟ لو سمحت لي بس عند عينك هنا، يعني عند رمش عينك هنا، يعني حاجة كده ممكن تنظف عينيك. يا أخي في خشبة داخلة هتخرم عينيك أنت، ما أنت شايف الخشبة لا تخرم عينيك، ولكن ترى القذاة. الشيء البسيط التافه في عين الآخرين، دائما نرى عيوب غيرنا ولا نرى عيوبنا. ولذلك تجد الإنسان يسمع الكلام ويفتكر إن الكلام ده بسم الله ما شاء الله، هو الحمد لله نجا هو. ولذلك الحسن البصري كان يدرس في مجلس من المجالس وذكر عبرة وذكر موعظة فبكى الناس جميعا، وبعد أن انتهى نظر فلم يجد المصحف، فقال: كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ مشكلتنا أننا كلنا نبكي وكلنا نستحق أن نكون في عصر الصحابة. كل واحد فينا فاكر نفسه أنه جاء الزمان ده غلط، كان فاكر نفسه الموجود يكون في عصر أبي بكر وعمر وعثمان. كل واحد فينا يظن أنه يستحق أن يعيش ممكنا في أرض الله عز وجل. ده لم يحدث. مؤامرات علينا يا أخي. انظر إلى نفسك، والله لو كل واحد منا نظر إلى حقيقة نفسه لعلمنا أن الله عز وجل بحلمه وبصبره وبفضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى جعلنا في خير عميم.
ايه ده؟ انت ما انتش شايف ولا ايه؟ يعني واحد منكم يقول لي او كلكم، انت ما انتش شايف المصايب اللي احنا فيها؟ لا، ده احنا في خير عظيم بالنسبة لذنوبنا، لاننا بذنوبنا نستحق اكثر من هذا بكثير، والا نكون قد اتهمنا العدالة الالهية. والله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. فإذا هذا الذي يحدث لنا الآن أقل بكثير مما نستحق. المصائب التي تحدث أقل بكثير مما نستحق. نعم، فنحن نستحق أكثر من هذا بكثير. أنا لا لست ممن يقولون لناس أنتم تستحقون أن تكونوا الآن سادة الأمم، هذا كلام مخالف لنصوص القرآن والسنة وللواقع. انظروا إلى أنفسكم، كل واحد ينظر، مش أقول لكم بصوا للمجتمع لأن كل واحد فينا بينظر في غيره، لا، انظر في نفسك أنت وحاول أن تحاكم نفسك إلى نصوص القرآن ونصوص السنة المتحاضرة. والله لو كأن كل امرأة في بيوتكم عن أخلاق زوجها وأجابت بصدق لكشفت حقيقة زوجها، ولو سئل كل واحد عن حقيقة أخلاق زوجتي وتكلم بصدق لكشف حقيقة أخلاق زوجتي، ولو تكلم أولادنا لكشفوا حقائقنا، ولكن العصبية تمنع الناس من أن يكشفوا حقائق آبائهم وحقائق أمهاتهم. والغريب أن كل واحد منا يظن نفسه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ليس معناه أنني أهدر من هذه الأمة، أن فيها عباد وفيها علماء وفيها مخلصون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الأكثرية حينما قال وسألته السيدة زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث أكثر بكثير. الخبث كثر، ومع ذلك حتى لو وجدنا خلاصة فقد لحقها شيء من هذا الخبث الذي ينبغي علينا أن نحاصر. مهمة الدعاء، مهمة العلماء أن يقوموا بمحاصرة الخبث في أضيق نطاق حتى تخرج الأمة من كبوتها. وأول خبث هو خبث الشرك، أول خبث هو خبث النفاق، أول خبث هو خبث الرياء، أول خبث هو خبث البدعة. حاصروا هذه القضايا حتى يصبح الدين عزيزا، فحينئذ يدخل الناس في دين عزيز معلوم أركانه، لا يشتبه الحق بالباطل ولا يلبس على الناس حقائق دينهم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ما يعين به الناس بعضهم بعضا. وهذا أمر يحدث في الأحياء الشعبية، تجد الناس هذه المرأة تحتاج إلى منخل فتطلبه من جارتها. كان في القديم يفعل الناس هذا، تستلف منها، تستعير منها منخل، تستعير منها كذا، تستعير منها عندها فرح أو عندها كذا أو عزومة، تستعير منها المواعين، المعون اللغة العامية بنقول المعون، هذا هو المقصود، الأواني، الحلل، البابور، الأشياء التي كان آباؤنا وأجدادنا يستعيرونها من بعض، بحيث لو جاء ضيوف عند أسرة من الأسر وليس عندها شيء لا تفضح، وإنما من الممكن أن تستعير. حتى إنهم كانوا يقترضون أشياء، يقترضون شوية سكر، يقترضون شوية سمن، شوية زيت. هذه أشياء ما عادت في مجتمعنا الآن، وإنما الآن أصبحنا نتعامل مع بعضنا البعض معاملة إنجليزي،
يقول لك انا بعاملك معامله انجليزي وفاكر نفسه بيفخر معامله انجليزي. المعامله الانجليز كانوا في مصر واباؤنا وامهاتنا وجداتنا واجدادنا لم يتعثروا باخلاق الانجليز. لماذا اصبح المتعلمون الان يريدون ان تكون المعامله معامله انجليزي؟ اصبحنا الان كل انسان منا يبخل بما عنده. انظر ويمنعون الماعون. ما ان الماعون كما يقول الامام ابن كثير لن يكلفك شيئا حينما اعطيك حله تستخدمها وبعد كده هترجعها لي. الحله مش هيحصل لها حاجه. اعطيك شيئا سجاده مثلا فرشتها ورجعتها لي مش هيحصل لها حاجه. يعني انا لم اعطيك شيئا مستهلكا. ولذلك فرقوا بين القرض اللي كالشمعه يعطيك شمعه فالشمعه خلاص ده قرض. يعطيك شويه سكر ده قرض يرجعه لك مره اخرى. لكن المعون شيء لا يستهلك. يعطيك شيئا حطيته امام الناس ثم هترجعه تاني استخدمته حله وهترجعها تاني ده المعون. ولذلك المراه المخزوميه التي قطعت يدها في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء اسامه لكي يتشفع كانت تجحد العاريه تستعير من جاراتها ثم تجحد العاريه وتقول ما خدتش حاجه. وقال هذا امر خطير لان جحد العاريه يترتب عليه ماذا؟ وهذا انفذ منه الى امر يتعلق بواقعنا الان. جحد العاريه يتعلق به ويترتب عليه. ولذلك الامام ابن القيم ينصر القول بقطع يدي جاحد العاريه. جاحد العاريه تقطع يده مع انه ما سرقش من حرز. يقول لان هذا الامر سيترتب عليه امور خطيره. ما هي؟ ان الناس سيمنعون الماعون. لان الناس لو جحدوا العاريه سيمنع الناس الماعون. وقد منع الناس الان الماعون. لماذا؟ لان الاخلاق فسدت. تاتي الانسان او تعطيه شيئا لا يجحده وانما يخربه. تعطي الانسان اله من الالات يعطيها فها محروقه. يديك الشيء فاسد بعد ان ياخذه يستهلكه يدمره ويعطيك اياه فتقول سبحان الله والله ما نهدي حد حاجه تمشي. تحلف انك ما تديش. فهذا الذي يريد ان يعطي الماعون يمتنع وذاك الذي يعطي الماعون يمتنع. يجي واحد يقول انا ارجو بس عندي مسمار عايز اخرمه. معلش بنتكلم باللغه العاميه بقى. وعايز الشنيور من عندك. تقول له اتفضل اتفضل يا اخي جارك ياخد الشنيور يجيبه لك والع. يبقى اذا نقول هو يضمنه حينئذ مطلوب منه شرعا. ما تجيش تقول ده لا الشرع ما احنا ما بنفرش العوض. لا عوض يجوز الضمان هنا واجب لانه افسده عليك. فاذا الماعون حتى تعود الامه. انظر احسان في العباده واحسان في المعامله بين الناس دين عظيم. انظر العباده احسان في العباده مع الخالق. الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. والاحسان ان تحسن الى الناس. احسان الى الناس. انظر اليتيم الذي لا ترجو منه خيرا. المسكين الذي لا تخاف ان ظلمته. فهذا رجاؤه غير مأمول. الرجاء فيه غير مأمول والخوف منه مأمول. ولذلك ذكره الشرع هنا. ذكر الشرع امورا. الامل فيها غير مرجو. والخوف فيها مأمول. ولذلك هذه الامور لا يفعلها الانسان لرغبة دنيوية او لرهبة دنيوية وانما يفعلها من اجل ماذا؟ الخوف من اليوم العبوس القمطرير. ولذلك قال ارأيت الذي يكذب بالدين. عاوز تعرف صفات الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وهو في صلاته ساهل وهو يرائي وهو يمنع الماعون. هذه الصفات ينبغي ان نتدارسها وأن نحكم على أنفسنا. لا أقول لكم احكموا على الآخرين حتى لا نكفر الناس وإنما المقصود أن نحكم على أنفسنا نحن. من أجل ماذا أن نكفر أنفسنا؟ أبدا. وإنما من أجل إصلاح ديننا إصلاح اعتقادنا. من أجل أن إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فنحن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا لإصلاح المعتقد وإصلاح الطريق ووضع الأرجل والأقدام على الصراط المستقيم الذي يتجه بك إلى الجنة إن شاء الله. لأنك هذا الصراط إن نجحت في المرور عليه والعبور عليه ستنجح بإذن الله تعالى في العبور على الصراط المضروب على متن جهنم. و واذا وقعت على هذا الصراط وانحرفت ستتخطفك الكلاليب. سلمنا الله واياكم على الصراط المضروب على متن جهنم والذي هو احد من السيف، احد من السيف وارفع من الشعرة. فاذا انت سرت على هذا الصراط سيرا مستقيما حسب شرع الله عز وجل وكنت مخلصا تنجو باذن الله هناك من الكلاليب، والا فان الكلاليب بانتظارك وبانتظار سلمني الله وسلمكم الله جميعا وسلم الموحدين جميعا من النار ومن اخلاق اهل النار في الدنيا وفي الاخره. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين.